وبيان للنفوس الحائرات
من أراد الزيغ عنها يعتريه من إله الحق أصناف الشتات إنها النور بديجور الظلام والهدى أو قل فطوق للنجاة والهدى أو قل فطوق للنجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا في برنامجكم المحكمات. في هذه الليلة سنتكلم عن أثر المحكمات في حفظ المجتمع، وكيف حكمت الشريعة جوانب الحياة، وكيف شارك الحكام والعلماء وأصحاب الفكر والقلم وأصحاب الاختصاصات الأخرى في حماية المجتمع الإسلامي وتطبيق محكمات الشريعة فيه. يضاف إلى ذلك أن المجتمع المسلم بحاجة إلى أن يكون سعيدا في هذه الحياة الدنيا وسعيدا بإذن الله عز وجل في الآخرة. فالسؤال: كيف يكون المجتمع الإسلامي سعيدا ومحافظا عليه في هذه الحياة؟ ما هو منهج القرآن في حفظ المجتمع الإسلامي؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف يكون حوارنا فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني، عميد كلية الشريعة بجامعة نجران والمشرف العام على مركز المحكمات. من خلال هذه الرؤى نتدارس أثر المحكمات في حفظ المجتمع المسلم. فحياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا، مرحبا.
فضيلة الشيخ، يسأل سائل ويقول: هل المجتمع المسلم للقرآن ومنهج الشريعة منهج في حفظه وحمايته في هذه الحياة، أم أن المقصود أن الناس يكونوا سعداء في الآخرة وأما الدنيا فيعيشوا كيفما اتفق، أم هناك منهج لضبط الحياة ولحفظ المجتمع المسلم في الحياة الدنيا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا ريب أن الإسلام لما جعله الله عز وجل دينا للناس كافة وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم كافة للناس بشيرا ونذيرا، لا ريب أنه قد جاءهم بمنهج متكامل المقصود منه حفظ حياتهم في الدنيا وسعادتهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة، لأن الله عز وجل يحب لعباده الخير ويرضاه لهم، وأراد الله سبحانه وتعالى بعباده الخير في الدنيا والآخرة، وهذا هو المقصود الأعظم للإسلام، وهو أيضا المقصود الأعظم للحياة البشرية السوية التي يريدها الله عز وجل لعباده.
نعم.
ولما كان هذا الدين الإسلام، دين الإسلام ودين الفطرة، وهو اختيار الله لعباده سبحانه وتعالى، وهو الرسالة التي أرسل بها الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، ومنهم النبي الخاتم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
فإن الله عز وجل اختار لهم ما يصلح لفطرهم ودنياهم وأخراهم،
اي نعم،
ولأمر خاصتهم وعامتهم،
اي نعم،
ولجميع أحوال الناس في أي مرحلة من المراحل التي يمرون بها في حياتهم البشرية.
أي نعم.
فإذا طبقوا أحكامه استقاموا على شريعة الله سعدوا في الدنيا والآخرة. هذا هو المقصود الأعظم من هذا القرآن ومن هذه الرسالة العظيمة.
أي أن الشريعة يا شيخ جاءت بحفظ مصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة.
نعم.
ولذا نحن في هذه الحلقة نريد أن نتكلم عن حفظ مصالح العباد في الدنيا، وكيف أن هذه الشريعة جاءت لحفظ المجتمعات المسلمة في الدنيا، وثم بعد ذلك الحديث عن الآخرة له شأن آخر.
هذا كله مقصود، ولذلك نبه العلماء على هذا، لأن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني أقوم طريقة وأقوم منهج، وفيه سعادة الدنيا والآخرة. لأن التعامل مع الحقيقة الكبرى، الإسلام تعامل مع الحقائق الكبرى التي خلقها الله عز وجل، فخلق الله للناس الدنيا ليبتليهم فيها ويكرمهم، ذلك الإنسان مكرم عند الله، وخلق الله الآخرة للناس ليثيب أهل الطاعة والصلاح والخير والإسلام والذين يتبعون هذا الهدى الذي أنزله الله لعباده. أراد الله عز وجل تكريمهم في الدنيا، وأراد الله تكريمهم في الآخرة. ولهذا جاءت هذه الشريعة لحفظ مصالحهم الدنيوية والأخروية، كما ذكر أهل العلم. مصالحهم في الأخروية الدنيوية أن يعيشوا على الإسلام، ومصالحهم الأخروية أن يدخلوا الجنة بالإسلام.
نعم.
فلا تفريق بين مصالح الدنيا والآخرة
ومصالح الآخرة.
طبعا المذاهب الأخرى الأرضية والأفكار والديانات المحرفة والنظريات البشرية تفصل بين هذا وبين هذا.
نعم.
وفي النهاية تحدث الخلل على الحياة الدنيا، وتصرف النظر عن الحياة الأخروية الصحيحة، تصرف النظر عن الحياة الأخروية الصحيحة. وجاءت المشاكل في حفظ المجتمعات كما هو موجود في العالم الآن، إما الفصل بين العلم والدين، أو الفصل بين الدنيا والآخرة، عدم حكم الأخلاق بالدين، عدم حكم مفاصل المجتمع الرئيسية بالدين، باعتبار أن الدين إنما هو مكمل للحياة وليس يعني أصلا وأساسا في الحياة.
جميل يا شيخ.
هنا المحكمات عندنا في الإسلام كل محكم يحكم مفصل عظيم من مفاصل المجتمع، سيأتي لهذا أمثلة. ومعنى هذا إن الدين سيتدخل في المجتمع ويسيره تسييرا صحيحا ليحفظ له مقاصده، مصالحه الضرورية. مصالح الضرورية تبدأ من حفظ الدين إلى بقية حفظ النفس، حفظ العقل، وحفظ
العرض
وحفظ المال، ويترتب على هذا أحكام كثيرة في حفظ المجتمع.
ولذلك يا شيخ لو تأذن لنا هذه المقاصد الخمسة الكبرى، اللي هي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال، وهي حاجة فطرية لكل البشرية، يعني ليس فقط في المجتمع المسلم، حتى المجتمع غير المسلم يريد أن يحفظ له ماله وعقله وعرضه ونفسه. لكن الشريعة الإسلامية لما جاءت، ونحن ننظر الآن من خلال المحكمات، كيف جاءت الشريعة لحفظ المجتمع من خلال حفظ أديانهم، ماذا شرعت؟ ثم الأمثلة الثالثة في
هذا سيأتي معنا في التطبيقات. لكن حتى ننتهي من الأمر الأول وهو فيصل الآن بين الشريعة الإسلامية وبين النظم البشرية.
نعم.
الشريعة الإسلامية تقوم بهذا الحفظ وتبني الدنيا للآخرة،
أي لا فصل بينهما.
هذه معاني عظيمة في الإسلام، لا ليس هناك فصل، كما أشرنا هذا الفصل موجود في الأنظمة البشرية. الشريعة الإسلامية تبني الدنيا للآخرة، بمعنى أن كل مصالح الدنيا التي تبنيها الشريعة للمسلمين هي في النهاية ستكون طريق لتحقيق مصالحهم
في الآخرة.
في الآخرة. فهذا الجمع هو من الإعجاز التشريعي، وهو مقصد عظيم للإسلام. والجيل الأول تمثل هذا بصورة صحيحة، حقق مصالح الدنيوية، وعن طريق تحقيق مصالح الدنيوية حقق مصالحه الأخروية، وهي نجاته في الآخرة.
طبعا شيخ ندخل في التطبيقات، كيف كانت المحكمات من خلال هذه المقاصد الخمس، وهو حفظ النفس، وحفظ قبل ذلك حفظ الدين، ثم حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، وحفظ المال، كيف جاءت الشريعة ونظمت هذه الأمور الخمسة فساعد بها المجتمع المسلم فيكون آمن في الدنيا، ثم بعد ذلك يكون سبب لانتقاله للسعادة الأخروية. فمثلا فيما يتعلق بحفظ الدين، ما هي المحكمات الرئيسة، المفاصل التي إذا حفظت في أديان الناس حفظ عليهم دينهم؟
المحكم الأول هو تحكيم شريعة الله.
أي نعم.
تحكيم الشريعة الإسلامية. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. مجمع عليه بين أهل العلم أن من الواجبات العظيمة في الإسلام هو تحكيم شرع الله. ومعنى تحكيم شرع الله أن تقوم الدولة بذلك، يكون نظامها ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، أن تطبق وتنفذ أحكام الشريعة الإسلامية، المحاكم اللي يرجع لها الناس في التحاكم، أن الحركة في المجتمع حركة بين الناس يحتاجون فيها إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية، فهذه المحاكم التي يتحاكمون إليها مرجعيتها الكتاب والسنة. هذه من المحكمات الأساسية في المجتمع الإسلامي. المبادئ العليا، المناهج، مناهج الفكر، مناهج التعليم، مناهج التوجيه، كل ما يتعلق بأي بنية أو مفصل في المجتمع الإسلامي، سواء كان هذا اقتصادي، حركة اقتصادية
أو سياسية،
حركة اجتماعية، حركة سياسية،
إعلامية،
كلها ملتزمة، الواجب أن تلتزم لأحكام الشريعة الإسلامية، وكل جهة تخصها بعض المحكمات الرئيسية من هذا المحكم الرئيس.
نعم.
محكم الرئيس وحدة المنهج
وتطبيق الشريعة.
المنهج حكم الله، المنهج اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا، فلا بد اتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى على عباده.
نعم.
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم الإسلام، أحكام الإسلام، هذا أمر واجب متعين.
وإذا شيخ لحفظ المجتمع لابد أن تطبق الشريعة،
هذا المحكم الرئيس اللي يحفظ المجتمع.
أي نعم.
هذا المحكم الرئيس الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، العلاقة بين الإنسان والحركة الاقتصادية، هل تكون حركة اقتصادية منحرفة، عقود فاسدة، ربا، ظلم، رأسمالية في العالم
أو اشتراكية
في عالم آخر، ما هو اتجاهها؟ هذا المفصل تحكمه محكمات رئيسية في الاقتصاد. موضوع الأسرة، ما الذي يحكمه؟ تحكمه الشريعة الإسلامية أيضا في العقود، في النكاح، في الطلاق،
في الحضانة، في التربية،
في الحضانة، في التربية، في الحقوق بين الزوجين، في حماية الأسرة من الانحرافات، من الشذوذ، في تطبيق الحدود فيما يخل بالأسرة من الزنا، من الانحرافات.
نعم.
هذه أحكام مفصلية تنظم حياة الأسرة، إبعاد المرأة أن تكون مجالا للزينة والتبرج والفساد،
تكون سلعة،
وغير ذلك مما يعني تمارسه اتجاهات كثيرة في العالم. هذا المفصل تحكمه محكمات في عالم الأسرة.
وكانت الشيخ تقول
وقص على ذلك فيما يتعلق ببقية تطبيق أحكام الحدود والمجالات الأخرى المتعلقة بحفظ المجتمع في جميع مجالاته. فإذا المحكم الرئيس لحفظ المجتمع
تطبيق الشريعة،
هو تطبيق شرع الله، وألا يكون في هذا المجتمع منهج يتحاكم الناس إليه ويحكم الناس به غير الشريعة الإسلامية. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، على وجه الاختصاص اتبعها، ولا
تتبع
أهواء الذين لا يعلمون. فالمجتمع إذن يحدد وجهته بطريقة سليمة، يحدد وجهته بطريقة سليمة، ويكون اتجاهه مع أمر الله، فيتحقق له المقاصد العظمى التي جاءت في الإسلام: الهداية، الرشد، العدل، الأمن النفسي والاجتماعي والمادي.
جميل.
ويكون للناس مرجعية واضحة.
كان يفهم الشيخ من كلامك أن الآن حفظ المجتمع يكون أصله وأساسه والمحكم الأساسي فيه أن المجتمع المسلم يجب أن يطبق شريعة الله عليه في كل مجال من مجالات الحياة الداخلية.
هذا الواجب على عموم الناس، هذا واجب ومقتضى الإسلام.
أي نعم،
هذا الواجب، هذا مقتضى الإسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمقتضى الإسلام التسليم، ومقتضى التسليم الرضا بحكم الله، ومقتضى التقوى التحاكم إلى شرع الله.
أي نعم.
والسبيل لتحقيق حتى تستفيد من هذا الدين العظيم ما يمكن أن يكون لأن تدخل فيه، تدخل وما لا تدخل فيه تدخل في شرائع
وتلتزم بها. نعم.
أما الانتساب الاسمي لا يصلح، لذلك بقدر ما تنتسب حقيقة إلى هذا الدين بقدر ما تتحقق لك مقاصده الكبرى التي أشرنا إليها.
نعم.
سواء أمن اقتصادي، سواء أمن اجتماعي، سواء أمن أسري، أمن لعموم المجتمع، أمن فكري، أمن سياسي.
نعم.
كل المقاصد العظيمة التي جاءت بها الشريعة ستنزل مباشرة إلى المجتمع باختيار هذا المنهج والتعامل معه بصدق وتطبيقه بصدق. وأوله التحاكم إليه، لأن التحاكم إليه واقع عملي، والواقع العملي هذا يثمر هذه المقاصد العظيمة.
جميل.
وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، وأمر لا يعرف المسلمون سواه في الجيل الأول، لا يعرفون سوى ذلك ولا عندهم إلا هذا المنهج.
قل إذا المجتمع الأول،
ولذلك حفظوا مصالحهم كثرة إيجابياتهم،
مجتمع سعيد. نعم.
أي خطأ ممكن رده إلى التصحيح لهذا المنهج، لأنه في منهج يصحح الأخطاء، يصحح العلاقة.
نعم.
صحيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم، صحيح العلاقة بين الابن وأبيه، بين الكبير والصغير، بين الناس في تعاملهم، في أسواقهم، في حركاتهم، في حياتهم. هناك منهج يتدخل للإصلاح مباشرة. لماذا؟ لأن هذا المنهج يحيط بالحياة. مشاكل المجتمعات العالمية الآن، أو دعنا من المجتمعات العربية، لما حاولت تدمج بين منهجين وتناقض بينهما لم تشعر بالاستقرار
ولم يحفظ المجتمع.
ما يمكن أصلا، ما يمكن، لأنك أنت الآن لابد أن تجعل منهج لله لا شركة لأحد فيه، ومنهج الله ما يقبل الشركة. إذا أدخلت عليه غيره لفقته من هنا ومن هناك أدخلت عليه الفساد.
نعم.
أدخلت عليه الفساد. يعني مثلا شريعة الإسلام تريد تحفظ المرأة في الفضيلة وفي السلامة وفي في في الحقوق الأسرية وتحفظ بناء الأسرة، هي لها في هذا أحكام وخصائص.
ثم يأتي المنهج،
فما يمكن تأتي منهج تغريبي تقذفه على هذا المنهج يفسده.
صحيح.
وهذا هذه الأصول محكمات الأساسية في كل تخصص من هذه التخصصات وفي كل مفصل للمجتمعات هي تجتمع مباشرة إلى الأصل الأول،
المحكم الأول. نعم.
وهو أنه لا شريعة لا نظام في هذا المجتمع إلا وهو خاضع لأحكام الإسلام، لمقاصد الإسلام، يحقق هذه المقاصد التي أراد الله.
نعم.
أرادها الله سبحانه وتعالى لعباده.
نعم. هنا. كأني شيخ استشف من كلامكم أن المحكمات في حفظ المجتمع تكون محكمات لحفظ المجتمع من حيث بنائه، وأن يبنى هذا المجتمع المسلم بناء صحيح، وأيضا هناك محكمات شرعية لحفظ المجتمع من ألا يهدم أو لا يدخل فيه دخيلة تفسده. فجاءت محكمات بالأمر بالتوحيد، الأمر بالعفة في قضايا الأنفس، يعني الحث على تربية الأبناء في قضايا الأعراض، يعني الذب عن عرض المسلم. ثم جاءت من حيث الهدم فحرمت الشرك وحرمت القتل وحرمت الزنا وحرمت السرقة وحرمت الغش. هذه كلها يعني وسائل من جهتين، من حيث الوجود فشرعت الشريعة محكمات رئيسة لكي يقوم المجتمع المسلم قيام صحيح، ثم سدت كل الذرائع الموصلة لهدمه ولإفساد المجتمع.
نعم. وهذه خاصية النظام الرباني، أصلا يمكن أن يضع نظاما في هذا شريعة وأحكاما توجيهات ومبادئ عليا لا يمكن إلا أن تكون عن طريق الحكيم الخبير
سبحانه.
ف فاسأل به خبيرا. فالناس إذا سألوا سلامة دينهم، أي واحد في العالم يريد أن يقول أبحث عن دين صحيح، فلا بد أن تتجه إلى الدين الذي شرعه الله. يريد أسأل عن نظام صحيح أحكم به حياتي، فأسأل عن الشريعة الإسلامية التي جعلها الله نظاما للناس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟
سبحانه.
ألا يعلم من خلق؟ ما الذي خلق العالم؟
الله عز وجل.
من الذي خلق الأنفس هذه؟
سبحانه.
من الذي أراد الله لما أراد الله الخير بالحاكم المحكوم وبالأسر وبأموال الناس وبحياة الناس وبأخلاقهم؟ الله يريد بها الخير.
نعم.
وهو الذي خلق هذه الأنفس ويعلم حالها وأنزل لها هذه الشرائع التي تصلح لها. لكن الإنسان ماذا صنع في العالم الآن؟ أبعد هذه الشرائع وأدخل الشرائع الوضعية.
لذا شيخ لو في مقارنة بين المجتمع،
هذه مقارنة. من الذي وضع الشرائع الأرضية؟ البشر.
وشرع وتشريع.
المقارنة هذه، البشر يعلم خلقوا هذا الإنسان؟
لا، لم يخلقه.
لم يخلقه. طيب، يعلمون فطره وما يحتاج إليه؟
ظاهرة من الحياة الدنيا.
طيب، هل هم يبحثون عن العدل في التعامل مع الفطرة، مع فطرة، مع كينونة هذا الإنسان؟
الواقع يشهد أنه
الفطرة الآن البشرية تهدد.
بماذا يا شيخ؟
تهدد بالتغيير. كيف تهدد بالتغيير؟ الفطرة البشرية مثلا، الفطرة البشرية تريد عبادة الله، خلق الله كذا،
مفطور على التوحيد،
على ركبت على مضادات أمر الله. الفطرة البشرية تريد أسرة، نقضت عرى الأسرة في عالم الغرب
وشرع لذلك. نعم
طبعا، نحن نتكلم أصلا في أصل خطورة، في أصل المشكلة الأساسية
أن في تشريع،
البشرية تدخلت في التشريع فيما لا تملك.
نعم.
الذي يملك هو الله، ألا له الخلق والأمر. النظم البشرية هذه، نظم البشرية، نظام شيوعي، نظام رأسمالي، أنظمة قوانين وضعية، مذاهب إلحادية وجودية، الآن اللي يقع عليها الصراع في العالم كله، هذا هؤلاء لا يملكون معرفة الفطرة الحقيقية للناس.
نعم.
ولا يملكون الدين الصحيح، فأدى بهم إلى مصادمة الفطرة، جعل هناك صدام بين الفطرة وبين الدين، بين الدين وبين العلم، بين الدنيا والآخرة،
بين الدنيا وبين الآخرة،
بين الدنيا وبين الآخرة. طيب، هل يتصور من هؤلاء، هل يتصور الذي أحدث هذه الصدامات في العالم أن يقدموا للبشرية نظاما متوازنا؟
لا، لا يتصور.
هل يتصور في هذا؟
والواقع،
هل يتصور أنهم سيقدموا نظام للأسرة يحفظها؟ أنت فضلت قلت من حيث البناء، من حيث البناء حفظ الأسرة بالأنكحة الصحيحة، بالنكاح الصحيح.
نعم.
وحتى لا تهدم تحريم الأنكحة الفاسدة،
الفواحش.
البشرية ماذا صنعت؟ ابتداء ما في أنكحة صحيحة إلا عند يعني من بقي على شيء من الفطرة، ومن حيث العدم هدموا الأسرة
بالتشريعات،
المخالفات الفاسدة التي أصبحت حق من حقوق الإنسان كالزنا واللواط والشذوذ إلى غير ذلك.
نعم.
طيب، في الملكية جاءت الشيوعية ونكست الفطرة
فألغت الملكية،
في الرأسمالية جاءت وإن كان فيها بعض الإيجابيات جاءت ونكست الفطرة في مسائل كثيرة. طيب، هذه الأنظمة تتصادم مع فطرة الإنسان، ولذلك الصدام الموجود في العالم يتناسب مع هذا. الصدام الأول أدخل البشرية في صدامات حقيقية، إما مع نفسها، إما بين الحاكم المحكوم، أما بينها كأمة وأمم الأخرى. الآن أكثر الصدام في العالم بين الأمم، ما سببه؟ مع أنهم خلق الله وأراد الله لهم الإسلام.
أي نعم.
وأنزل الله لهم شريعة واحدة ودعاهم إلى دين واحد. فالحاصل أن البشر لا يمكن أن يدركوا حقيقة فطرة الإنسان، ومن ثم يستحيل أن يضع النظام المناسب له.
أي نعم.
ولما كان إدراك حقيقة الفطرة لا يكون إلا من خالقها، حصر الله سبحانه وتعالى هذا الحق، وهو التشريع والأمر والنهي وإنزال القرآن وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم والسنة وإنزال الأحكام والتشريعات التي تحفظ مفاصل المجتمع ووجوب الحكم بالشريعة، جعل هذا حقا له سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الرحمة للبشرية لو كانوا
يعقلون.
ولذلك قال الله في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا قال الله عز وجل فيه: وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين.
للعالمين. هذه الرحمة مهداة للبشرية، كيف ستتعامل معها؟ كيف ستتعامل البشرية؟ هذه مقارنة. نرجع إلى موضوعنا الأصلي، المجتمع الإسلامي أدرك هذه الرحمة من أول نشأته.
نعم.
وهذا الواجب على المسلمين، أن يستفيدوا من هذه الرحمة ويبنوا حياتهم، ثم ينطلقوا فيما أمرهم الله عز وجل من بناء مجتمعهم، سواء مجتمعا زراعيا أو رعويا أو صناعيا، ينطلقوا فيه إلى قدر ما يستطيعون من الجهد. ويجب عليهم أن يسابقوا الأمم أو يستفيدوا من كل أمة بقدر ما يستطيعون، فينهضون النهضة المادية، لكن في النهاية أيضا هذه النهضة محكومة
بشريعة الله
بالأصل الأول. لكن هم كفوا، يعني بمعنى إن كل ما يتعلق بتنظيم حياتهم وحفظ ضرورياتهم قد كفاهم الله عز وجل.
نعم،
قد كفاهم الله عز وجل،
لا يحتاج يشرعون.
عندنا علماء ومجتهدون، علماء ومجتهدون ماذا يصنعون؟ يستنبطون الأحكام، ما هو ينشئون التشريعات.
نعم،
يعني علماء المسلمين من الجيل الأول ما هم جالسين، إذا استعملنا أي عبارة دارجة، ما هم جالسين مثلا يعني ينشئون مذاهب وكل شوية يعني كل حين يبحثون عن تجربة في العالم ويجون يطبقونها عليهم.
نعم.
أو ينشون تشريعات أو ينشون أنظمة يضعونها من عند، لا هذا ما هو بعملهم أصلا، وهم يعرفون هذا ليس بعملهم.
نعم.
لذلك لما ذكر الله أهل العلم قال لعلمه الذين يستنبطونه
منهم،
فهم يعني ركزوا جهدهم على استنباط ما يحتاجه المجتمع من أحكام من خلال هذه الشريعة.
لكن أصلا
والحاكم مخدوم والحمد لله بهذه الشريعة، عليه الآن يشتغل في التنفيذ والقضاء، يؤسس للسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التنظيمية وملاحقة حاجات المجتمع، لكن المنهج موجود عنده. ولذلك الأمة ما كان فيها تقلبات، كانت تستقر. لماذا؟ ومجتمعاتها محفوظة. لماذا؟ لأنها قد استقرت مع شريعة الله سبحانه وتعالى.
لذا شيخ، هذه الميزة هي ميزة عظيمة للمجتمع المسلم، وهو أن تنظيمه الداخلي هو من الله عز وجل، فهو مصدره رباني بخلاف المجتمعات الغربية. هذه مقارنة يعني مختصرة، ولعل نأخذ فاصل يسير ثم نكمل معه بعض المحاور. إخوان الكرام، فاصل يسير ثم نرجع بعد ذلك، فابقوا معنا.
والهدى أوق الفطوق للنجاة.
أهلا وسهلا مشاهدين الكرام مرة أخرى، ونرجع إلى محور هذه الحلقة، وكيف أن المحكمات لها أثر كبير في حفظ المجتمع. فضيلة الشيخ، ذكرتم في كتابكم محكمات الشريعة، خاصة في هذا المبحث، أنه ينبغي على جميع أطياف المجتمع وشرائحه، أصحاب الفكر والقلم، وقبل ذلك علماء الشريعة والحكام وغيرهم من أصحاب الاختصاصات، يجب أن يشارك الجميع في حفظ المجتمع من خلال هذه المحكمات. كيف يكون أو كيف تكون هذه المشاركة التي يطالب بها جميع أطياف المجتمع؟ أي نعم.
قبل الجواب على هذا السؤال، يعني يحسن أن نشير إلى، وهو سؤال مهم، إلى أن هذه خاصية من خصائص المحكمات.
وكيف ذلك؟
أن يستطيع هذا الجمع كله في هذه المستويات كله أن يشارك فيه. هذه خاصية كبرى للمحكمات.
أنا ليست خاصة،
يعني مثل الجمع هذا كله ما يمكن أن يشارك مثلا في دقائق الفتوى في الطلاق.
صحيح.
ما يمكن أن يشارك كله في فتاوى بعض الدقائق في الاقتصاد.
صحيح.
ما يمكن أن يشارك كله في بعض دقائق السياسة.
أي نعم.
ما يمكن يشارك كله مثلا في بعض ما يتعلق بتفصيلات في المناهج. طيب،
الدخول في التخصصات،
يعني التخصصات الدقيقة هذه. المجتمع هذا مجتمع، المجتمع الإسلامي مجتمع متوازن، هكذا نشأ، فيها أشياء يمكن أن نطلق عليها علم، يعني يختص بجزئياته. المجتمع سيشارك في كلياته، لكن في جزئياته يختص بأهل الاختصاص.
اي نعم.
مثلا في المناهج الدراسية ما يمكن تشرك العامة في تفصيلاتها، و بعض المسائل العامة يأخذها من العلماء يشاركون في الأمور العامة، لكن في الأمور الجزئية في الفتاوى العام يمكن يستفيد من العالم وهو ما يعرف يعني ما هو الدليل فيها، الدقائق الأحكام. وبعض الدقائق مثلا في 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 عالم الفكر وفي عالم لكن خاصية المحكمات أنها تقبل المشاركة
من الجميع
أو تطلب المشاركة من الجميع. وأنت تسأل تقول هل يجب المشاركة للجميع؟ هذه عاد نقلة أخرى، نقول نعم يجب على الجميع المشاركة. والوجوب أصلا هو مبني على إمكانية التكليف بها، لأن الوجوب الشرعي أصلا الوجوب الشرعي
معلق
بالقدرة.
نعم.
فبالنسبة للحكام يقدرون وأعطاهم الله القدرة على القيام بهذه المحكمات، أولا قبولها من الشرع، أن تنظم كل المجالس المتعلقة بالتنظيم، ما يكون في نظام يخالف أي محكمات، أن تكون الشورى من خلال المحكمات،
أي نعم،
أن تكون هذه المحكمات مؤثرة في كل نظام يحكم المجتمع وفي كل مبادئ عليا توجيهية لأي قطاع من قطاعات المجتمع.
نعم.
ثم يرى عليهم أيضا مراقبة التنفيذ، لأنهم مسؤولون، الحكام مسؤولون عن حراسة الدين في الإسلام
وسياسة الدنيا
وحراسة الدنيا، مسؤولية موجهة لهم ابتداء، هم أول من يوجه توجه لهم المسؤولية حراسة الدين والدنيا. العلماء هم الطبقة الثانية المسؤولة عن حراسة الدين وتطبيق هذه المحكمات التي تحرس للناس
أديانهم
دنياهم دينهم ودنياهم، مسؤولين مسؤولية مباشرة.
طيب، من خلال التعليم أو من خلال الفتية؟
طبعا العالم عندنا، العالم هو يعلم الناس،
يعني
أبرز ما في هذه الشريعة محكماتها في مجال العقائد والأحكام وتفاصيل ومفاصل الحياة الأساسية.
نعم.
فهو يعلمهم ما يجب عليهم في الاقتصاد، يعلمهم ما يجب عليهم في أمور المجتمع، يعلمهم ما يجب عليهم في 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 فيما سوى ذلك، ثم يفصل لهم ما يحتاجون من جزئيات، وهم أيضا يتحملون مسؤوليتهم في المحافظة على هذه المحكمات التي هي بدورها تحفظ المجتمع.
جميل.
فإذا جاءنا الحفظ الآن، الداعم الأول فيه والمقيم له والمطبق لأحكامه والملتزم بالشريعة والمنظم للمحكمات والمشرف على تنفيذها، وأن تكون المجالس الاعتبارية في حركة الحياة والمناهج والتوجيه حافظة لهذه المحكمات،
هذا الحاكم،
هذا واحد. ثم يأتي بعد ذلك العلماء وهم شريكون في شركاء في هذه المهمة.
طيب الباقيين، الأطباء، المهندسين،
الأطباء والمهندسون وجميع أصحاب التخصصات، هم في النهاية من حيث التخصص، من حيث الاهتمام بالتخصص الخاص هذا شأنهم، ويضبطه في ذلك، تضبطه في ذلك ضوابط عند كل تخصص
تناسب
في هذا العلم معروفة عالمية وموجودة. يلزمه أيضا أن يحافظ على هذه المحكمات من خلال تخصصه، من خلال تخصصه.
وكيف؟
يعني الطبيب ما يمكن أن يهلك نفس
غير حق،
لأنه من 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 حفظ الأنفس، من المحكمات حفظ النفس. طيب.
نعم.
ما يمكن أن يتستر على جريمة زنا.
جميل.
بالإجهاض أو بغيره، لأنه يجب عليه وهو يعلم بهذا، وهو بمقتضى الإسلام، بمقتضى الإسلام يعلم أن الزنا جريمة، وأنه إذا ظهر يفسد المجتمع، وأنه كما قال الله عز وجل إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأن المجتمع لابد أن تصان أعراضه، فلا يمكن أن يكون شريكا في هذه الجريمة، يجب عليه أن يحفظ هذا المحكم. طيب.
نعم.
طيب، هذا الشاعر الأديب الصحفي الإعلامي يجب عليه أن تكون هذه الكلمة وهذه القصة التي يكتبها لصالح المجتمع، ينصر فيه الفضيلة ويحارب فيها الرذيلة. لو عكس، لو عكس
أفسد المجتمع،
أفسد محكمات للشريعة.
صحيح.
الشريعة جاءت كثير من محكماتها لمحاصرة الرذيلة، وكثير من محكماتها جاءت لرفع الفضيلة، هذا ولا لا؟
بلى.
طيب، هذا الكاتب، هذا الشاعر، هذا القصصي، هذا الإعلامي يبدأ يعني يوجه هذه القدرات عنده، إن وجهها توجيه صحيح لرفع الفضيلة ومحاربة الرذيلة، الآن شارك في حماية
المجتمع،
شارك في حماية المحكمات،
ومن ذلك يحفظ المجتمع،
ومن ذلك حفظ المجتمع. طيب، وإذا عكس
ومن عكس انتكس.
إذا عكس بدأ يرفع لواء الرذيلة ويحارب الفضيلة ويتناصل لأفكار لأمم أخرى لا ترى للفضيلة معنى.
نعم.
وترى إطلاق الحريات وأن هذه من حقوق الإنسان وأن الرذيلة كذا، وبدأ يمارس علينا عرض المنهج التغريبي ويدعو له ويعتبره يعني يعتبره هو المخرج الوحيد لهذا العالم.
نعم.
وللعالم الإسلامي خاصة، وأن المنهج التغريبي هذا لا يأتي إلا بخير، وبدأ يعني هم أصحاب قدرات.
أين؟
مفكرون أصحاب قدرات، فبدأ يعمل من خلال قدرات هذه المتقدمة شعرا وقصة ونثرا وفي الصحافة وفي الإعلام، بدأ يشتغل لصالح الفكر الغربي. ماذا استفدنا منه؟
أين؟
وبدأ يشتغل لصالح الانحرافات الغربية. ماذا استفدنا منه؟ نقول إن هذا الآن وجه قدراته لمحاربة المحكمات، وسينتهي بنا إلى أنه لن يشارك في حفظ
المحكمات.
المحكمات لن يشارك في حفظ المجتمع.
أنت شيخ كأنك ذكرت فكرة، وهي أن يعني نجعلها بعد قليل لكن نجعل لها الآن تحبير، وهو أن محكمات الشريعة هي موجهة لكل علوم الحياة، لكن نجعلها بعد مداخلة نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الحنيني، أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. حياك الله يا دكتور ناصر.
حياكم الله جميعا.
نحن في هذه الحلقة وحديثنا عن أثر محكمات الشريعة في حفظ المجتمع، يسعدنا بمداخلة كريمة منك فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أولا أوجه الحمد لله جل وعلا، أول مؤخرا الأمر الآخر أشكر فضيلة الدكتور عبد السكاني على هذا الموضوع، وأشكر قناة المجد على تبنيها لهذه الموضوعات التي قل من يطرقها، خاصة أن هذه القضايا محل إجماع، محل اتفاق حتى في بعضها مع جميع البشر. ونستغرب أن يكون في من ينتسب للإسلام أن يتنكر بها، مع أنها تشهد لها الفطر السويدة والعقول السليمة. القضية التي تتحدثون عنها، لا نريد أن أؤكد على بعض القضايا، وهي من نظر في الضروريات الخمس التي أكدها الإسلام، وهي كما قال العلماء أنها أجمعت عليها كل الديانات، حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هذه القضايا أنا في رأيي لو انتقلنا منها نجد أن الإسلام لما راعاها حفظ للناس الكرامة ورغد العيش والأمن والراحة والطمأنينة. والآن اللي نريد أن نتكلم فيه أن المنظومة الغربية والقيم الغربية التي فتن بها للأسف بعض المسلمين ويحاولون أن يسوقوها في بلاد المسلمين، لما تأتي بالهدم والنقض لمثل هذه الضروريات أو مثل هذه المحكمات، هم راح يخسروا عدة أمور. أهم قضية التي ينادون بها وهم مطمحهم وغاية منتهاهم هذه الدنيا، سوف يفسدون دنياهم.
نعم.
أما الآخرة فهذا شأن المسلمين وهم الذين يتكلمون عنه، لكن أتكلم حتى أمر الدنيا الذي يعني يزعمون أنهم سوف يفطرون رغد العيش ويبشرون بأن تكون بلاد المسلمين تدر عليهم لبنا وعسلا كما يقولون.
نعم.
وأن العائق الوحيد هو التمسك بالإسلام. نقول لهم أولا ائتونا بقضية واحدة، الإسلام كان سببا في تعاسة البشر أو حتى تعاسة الفرد الواحد.
نعم.
من نظر في أحكام الشريعة ووجد أنه يوفر له الأمن في كل حياته. من هذه القضايا أولا الإيمان بالله، وهي قضية محكمة بوجوده وألوهيته وربوبيته. لو تأملنا فيها كم تعطي الإنسان من استقرار نفسي وراحة نفسية. الآن الغرب لما اتجه الاتجاه المادي البعيد عن الإيمان بالله، وهذه قضية محكمة نحن عندنا المسلمين، حدث عندهم القلق والانتحارات والأمراض النفسية والكوارث المقولة، والتي الآن ينادون ويجمعون المحللون النفسيون الغربيون وغيرهم أن الإنسان يحتاج إلى عقيدة وإلى دين حتى يستقر نفسيا. هذه قضية مهمة يجب أن نشير لها لكل المجتمع المسلم، ونقول لهم إن تعزيز الإيمان بالله جل وعلا في الفرد وتعميقه في قلوب الأفراد المجتمع هو الذي يريدهم الاستقرار والطمأنينة. هذه القضية الأولى.
جميل.
القضية الثانية وهي ناتجة عن الإيمان بالله، وتعظيم لله جل وعلا، قضية مراقبة الله جل وعلا والخوف منه واستحضار عظمته، هذه قضية مجمع عليها ومحكمة من محكمات الشريعة. نحن عندنا أن الله بيده من كل شيء وأنه مطلع على كل شيء، تجعل المجتمع أكثر رقابة وأكثر حفظا لأمنه ومعيشته، وبعدا عن الخلل والغش والتدليس والاعتداء على الأعراض وكل ما هو يفسد حياة الناس.
صحيح.
كلما عمقت هذه القضية في قلوب المجتمع قلت عندك نسبة الجرائم ونسبة الغش والتدليس والفساد الإداري وغيرها.
صحيح.
الذين يريدون إصلاح دنياهم يجب أن نعمق في الناس التدين والخوف من الله جل وعلا وتعظيم الله جل وعلا في قلوبهم. ولهذا الدعوات التي تنشر الرذيلة أو تحاول أن تشن هجوما على الدعوة إلى الله وعلى الذين يذكرون الناس بالموت والخوف من الله والدار الآخرة، إنما هم يريدون إفساد الدنيا قبل الدين، ليس فقط الدين، إنما هم يريدون إفساد دنيا الناس. لأن الفرد إذا عاش بعيدا عن الله قاسي القلب لا يفكر بالموت ولا يفكر بالحساب ولا يرعى حقوق الآخرين، سوف يستهين بالحرمات وبالأعراض وبالأموال وغيرها، مما يؤدي إلى فساد الأمن وفساد معيشة الناس.
صحيح.
وهذه قضية نريد نلفت إليها لأنها من محكمات في الشريعة. أيضا قضية مهمة وهي أن المنظومة الليبرالية الغربية والمنهج التغريبي الذي يسوق لنا الآن تراه يدور حول قضية مهمة وهي قضية أنانية الفرد.
نعم.
المجتمع الغربي كل نظرياته التي تأسست عليها الحضارة الغربية والتي يسوقونها عندنا للأسف بعض أبناء جلدتنا تقوم على تقديس وتأليه الفرد والفردانية والأنانية، ولا يفكر في المجتمع، هو يفكر كيف ينال شهوته، كيف يحصل المال، كيف يسعد هو، ولا يفكر في المجتمع. أما لو نظرنا إلى محكمات الشريعة كلها تعزز أن يكون المجتمع واحدا متماسكا يفكر البعض في بعضه بعض. فمثلا الشريعة جاءت إلى جعل الاجتماع والألفة ونبذ الفرقة محكمة من المحكمات.
صحيح.
وأمر مجمع عليه.
صحيح.
والذي يفرق صف المسلمين والذي يثير الشحناء والعصبيات والعنصريات أمر منقوط في الشريعة منبوذ. وهذه قضية ليست هي ذيبال عند المنظومة الغربية، هي تفكر كيف الإنسان يستفيد لوحده. أمر آخر، المنظومة الغربية تعزز أنك تكسب المال من أي طريق، كيف تسعد نفسك فقط بغض النظر عن الآثار الجانبية على المجتمع. الإسلام لا، حرم بعض القضايا التي قد يستفيد منها الفرد ولو جزئيا لكن أثرها المدمر على المجتمع حرمه. ولذلك لما حرمت الفواحش وحرمت الخمور والمسكرات وحرمت الربا وحرمت، لماذا؟ قد يسعد الفرد فرديا، قد يسعد يحصل له نوع
لكن يضر المجتمع. نعم.
الأنس والسعادة الوقتية وإن كان لها أضرار على الفرد لكنه سوف يؤثر على المجتمع، فتنتهك الأعراض ويكفر اللقطاء، المسكرات إذا انتشرت قد يؤذي الآخرين، قد يسبب اختلال الأمن. فالإسلام لما حرمها نظر أغيا لحال المجتمع، فلما حرم الربا نعم المستفيد هو المرابي يأخذ زيادة.
صحيح.
لكنه سوف ينهك الاقتصاد، سوف يضر بالفقراء والمعوزين.
صحيح.
سوف يكون هناك المال دولة بين الأغنياء. فالإسلام أيضا من قواعد الأساسية أنه فكر بالمجتمع. ولهذا خذ المحكمة الأخرى التي تغيب عن المجتمعات الغربية والتي نقول لأبناء المسلمين والله إن القيم الحضارية التي في الإسلام والمحكمات هذه هي التي الآن الغرب يرجع إليها وسوف يثبتها بعد هذه النقطة. خذ مثالا قضية التكافل والرحمة المجتمع مع بعض البعض. يعني المفكر الغربي نيتشه له قاعدة هذه يذكرون هذه النظرية، هي من النظريات اللي قامت على الغرب.
نعم.
أن البقاء للأقوى وأن الضعيف يسحق.
نعم.
ولا يحق له العيش مثلا. الإسلام جاء لا، الإسلام في صحيح البخاري يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم.
صحيح.
وحتى الرحمة للمسكين واليتيم والأرملة والضعيف، وجعل هذه قضية محكمة وأساسية في المجتمع المسلم التراحم.
نعم.
من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الإسلام جاء بالرعاية بالضعيف والوقوف معه وأنه سبب النصر والعزة. انظر المنظومة الغربية أن البقاء الأقوى ويقولون أن الضعيف لا يستحق أن يعيش. ولهذا الحروب الغربية والأوروبية التي كانت طاحنة في أوروبا وصدروها للعالم الإسلامي تبنى على هذه النظرية.
أينا.
أن الضعيف لا يستحق العيش على الأرض وأن الأقوى هو الذي يبقى. هذه الليبرالية المتوحشة الظالمة التي لا ترحم البشر، الإسلام هو الرحمة. لكل البشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه قضية مهمة يجب أن نؤكد عليها. أيضا قضية مهمة
أظن الشيخ هذا المقارنة
أختم بها حديثي.
إيه نعم تفضل الشيخ.
الغرب الآن في قيمه التي يصدرها أفلس وأعلن تراجعه وبدأ يأخذ من الإسلام. أنا أضرب لكم مثال، أول قضية وهي أساس قيام الحضارة الغربية المال. يعني ماركس ألف كتاب رأس المال، وآدم سميث اللي يسمونه أبو الليبرالية هو تكلم نظريته حول المال والاقتصاد في المال. المنظومة الغربية التي كانت تتبجح للعالم أنها نظريتها الرأسمالية هي التي سوف أو الشيوعية البائدة أيضا كانت تبشر، لكن سقطت الشيوعية. الرأسمالية كانت ماذا تقول؟ أن هي لتوفر الرفاه للمجتمعات في كل العالم، وإذا بها تسقط الآن سقوطا مريعا، وتبدأ البنوك الغربية والمنظرين الغربيين يقولون أن النظام الإسلامي الاقتصاد الإسلامي هو الحل، وبدأوا يتبنونه رسميا في كثير من الدول. هذه أنا أقول بشارة وهي نذارة للذين تخلوا عن دينهم أن في ديننا هو الحل لكل مشكلات البشرية، وهو الذي لن تسعد البشرية إلا بنظام الإسلام إذا طبق الأرض. القضية الثالثة التي أفلت فيها الغرب النظام الاجتماعي. النظام الاجتماعي لما قام على الحرية الفردية وأنه يجعل الفرد يفعل ما يشاء، يمارس كل الفواحش، يمارس كل التعاملات المالية المحرمة، يشرب ما يشاء من المسكرات وغيرها، المجتمع الغربي يئن اجتماعيا من أن الأسرة انعدمت. نظام الأسرة لا يوجد في الغرب الآن، والمرأة أهينت كرامتها وأصبحت سلعة. اللقطاء في الشوارع بشكل كبير جدا افتقدوا الحنان، افتقدوا التربية. هذا موجود الآن في الغرب وهي مشكلة كبيرة. الآن الجمعيات الغربية تنادي، وأنا أذكر أن هناك استبانة وزعت في فرنسا على ملايين يسألون المرأة الفرنسية هل تريدين أن تعيش مثل المرأة الشرقية، يعني أن تعود إلى البيت وفي صيانة الرجل وفي حمايته وأن يرعاها. فكان الجواب أنه 92% يقولون نعم. الآن في جمعيات في الغرب يطالبون، وهم نساء ليسوا رجال، يطالبون أن المرأة ترجع إلى بيتها ويكفل لها لقمة عيش كريمة، ويخفف عنها من عناء العمل والكد والتعب والاحتكاس بالرجال. والظلم الذي يعني أصبح ممارس على المرأة الغربية الآن فعلا بدأت تعود إلى نظام الإسلام.
هذه مقارنة يا شيخ، كانت أذن لي يا شيخ، هذه مقارنة أعتبرها مقارنة رائعة بين المجتمع الغربي حينما تخلى عن شريعة الله عز وجل، وعن المجتمع الإسلامي حينما يطبق هذه المحكمات العظيمة كيف يسعد ويأمن ويكون سعيد في الدنيا ثم يسعد بعد ذلك في الآخرة. هذه مداخلة كريمة من الأستاذ فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الحنيني، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله لك فضيلة الشيخ على هذه المداخلة القيمة، والوقت حقيقة دهمنا. تعليقك فضيلة الشيخ في أقل من دقيقتين.
لا أنا بعلق في نصف دقيقة وأترك لك الباقي إن شاء الله.
جزاك الله خير.
لأن هذا الكلام الذي ذكره سعادة الدكتور ونشكره على هذه المداخلة كلام واضح بين، وتكلم بأهل العلم ونادى به العلماء الربانيون والعقلاء الآن يفيئون إليه. لابد أن ندرك ما هي إيجابيات المسلمين وما هي سلبيات غيرهم حتى لا، وأنا أيضا ندرك سلبياتنا حتى نصححها، وندرك الإيجابيات الأخرى اللي عندهم حتى نستفيد منها، أما أن نحول سلبياتهم
إلى
إيجابيات وإيجابياتنا إلى سلبيات، هذا الله عز وجل قال ولا تخسر الميزان.
صحيح.
هذا تعليق. التعليق الثاني سأنقله لكم عن عالم كبير من علماء المسلمين اسمه سفيان الثوري. جاء له رجل فقال أيها الإمام إن الله عز وجل يقول في القرآن ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا ولا يأتيك أحد بمثل، مثل يعني له إيجابيات، له رسالة رمزية واضحة،
له بريق،
نأتيك بأحسن منه. فجاء له أحد قال العرب تقول اعطى أخاك تمرة فإن لم يرضى فأعطيه جمرة. يعني التمرة هي كناية في القرآن
عن النعمة،
عن هي كناية عن النعمة، وبالنسبة لعالم الأخلاق والهداية كناية عن ما أعطى الله عز وجل للبشرية من الهدى والدين الصحيح، والجمرة كناية عن الأذى المادي أو الأذى المعنوي الذي أشار له الدكتور الآن فيما يتعلق بالمجتمعات الغربية في الأسرة وفي الانحرافات وفي الاقتصاد وفي مشاكل الحياة الاجتماعية وفي الانحرافات الأخلاقية، هذه الجمرة. فقالوا لسفيان: أين هذا المثل في القرآن؟ اعطى أخاك تمرة، يعني اعطي منهج صحيح، اعطي منهج صحيح، فإذا رفض خليه يتحمل مسؤوليته مع المناهج المجربة ذي اللي يخرج من منهج إلى منهج إلى منهج فاسد وهو لم يحصل شيء.
من عذاب في عذاب.
أيوه. أعطى أخاك تمرة فإن لم يرضى فأعطيه جمرة. أين هذا في القرآن؟ قال سفيان: ومن يعش عن ذكر الرحمن
نقيض له،
يغطي بصره، يعني يقول هذا عالم الدين لا حاجة به، والشريعة والأحكام، أو مثل الهجمة الشرسة في العالم الآن على الإسلام، فيعشو بصره عن ذلك، يغطي بصره عن ذلك ويترك هذا، نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الآن الشيطان هو الذي يأخذ البشرية من نقطة ضعفها ويسيرها في شهواتها وأهوائها ويضيع عليها كثيرا من مصالحها.
الله المستعان. شكر الله لك فضيلة الشيخ على هذه الإضافات الماتعة. إخواني المشاهدين، لا يسعنا ونحن ننهي هذه الحلقة إلا أن نشكر الله عز وجل على إتمامها، ونسأل الله التوفيق والسداد، ثم نشكر فضيلة الدكتور عابد بن محمد السفياني عميد كلية الشريعة بجامعة نجران والمشرف العام على مركز المحكمات على هذه المداخلة وهذه الإضافات وهذه الرؤى التي نسأل الله أن يبارك فيها وينفع بها. شكر الله لك فضيلة الشيخ، وفي أمان الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محكمة الدين أصل في الحياة.